بعد فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحديث الحادي عشر من باب الأمر باتباع السنة وآدابها، المحافظة على السنة وآدابها. كنا قد أوضحنا معنى كلمة الخبث، أوضحنا سبب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل. سبب قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام: هذا العمل يؤذي دون أن يحقق هدفا مشروعا. وأوضحنا من خلال هذا السبب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يسرع للإنسان كل عمل يحقق هدفا يدخل في تحقيق شيء من مصالحه الدنيوية أو الأخروية. هنالك كثير من الألعاب، الأعمال التي تدخل في قائمة الألعاب هي ألعاب غاية الوقت ذاته له مشروع، رغم أنها تدخل في اللهو وتدخل في مسمى اللهو، ومع ذلك هي مشروعة لأنها تحقق غرضا يقدره الإسلام في حياة الإنسان الدنيوية أو الأخروية. ولعلي أوضحت بعض الأمثلة، هنالك ألعاب تحقق في حياة الإنسان مصلحة عقلية أو فائدة جسمية، الألعاب الرياضية المختلفة كلها أمر مشروع وإن سميت ألعابا وإن دخلت تحت معنى اللهو. وما أكثر اللهو الذي يبيعه الإسلام، بل ربما يندب إليه الإسلام لأنه يحقق هو الآخر هدفا مشروعا. ما هو هذا الهدف؟ ترويض الأجسام، تقوية البنية، وهو هدف. وأي هدف يرمي إليه الإسلام؟ وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآباء بترويض الأبناء على الرماية والسباحة وركوب الخيل، والغرض من ذلك تحقيق هذا الهدف الذي قلت، وربما كان من ورائه أهداف أخرى. وهكذا تستطيع أن تأخذ القاعدة وتبني عليها جزئيات لا حصر لها. فأما إذا رأيت وأنت تطبق هذه القاعدة عملا من الأعمال، لهوا من أنواع اللهو، لعبا من الألعاب أو أي عمل لا يحقق هدفا مشروعا، فإن هذا العمل يصبح باطلا وينهى عنه الشارع عندئذ. هنالك أنواع من اللعب حرمها الله، وكثيرا ما يسأل بعض الإخوة عن سبب هذا التحريم، سبب هذه القاعدة، النرد لعبا محرما بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لعبة فارسية في الأصل. ولكن ليس هذا هو السبب، إنما السبب أنه نوع من اللهو يتحرك في ساحة أو حلقة مفردة دون أن يحقق أي يجب، فلا يحقق هذا النوع من اللهو رياضة عقلية ولا قوة جسمية ولا فائدة تعود على أحد من اللاعبين في دنياه ولا في آخرته. طبعا نحن نقول ان هذا اللعب عندما لا يكون مربوطا بمال، اما عندما يرتبط بمال فقد تحول الى ميسر، والميسر محرم بكل اصنافه وبكل اشكاله. لكننا نتكلم عن اللعب المصفى عن قضايا المال، نطبق هذه القاعده. جلس المتلاعبان ساعة أو أكثر يرميان أحجارهما ويلعبان، ما النتيجة؟ ما الفائدة التي حصل عليها هذا أو ذاك؟ لعبا يقوم على المسابقة، وليس للعقل أي مجال في الخوض في هذا العمل، بحيث يصبح المآل أن يقوى هذا العقل وأن يتمرس ويزداد قدرة على المحب فرض معدوم. أيضا لا يعود هذا العمل بأي فائدة على الجسد، إذن هو عمل محرم. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اللعب، وشبه المتلاعبين بالمرء بمن يغمس يده في لحم خنزير. والحديث صحيح. نعم، اي لعب اخر بهذا الشكل عندما يلهو الرجل مع اهله واولاده اي نوع من اللهو يحقق هدفا، يحقق غايه، وهو تحقيق مزيد من الانس بين الرجل وزوجه، بين الرجل واولاده، شيء لا دور فيه. الأعمال الأخرى مهما كانت ما دامت تحقق غاية مشروعة لمصلحة دنيوية أو أخروية يعد الأمر مشروعا، يبدأ من المباح إلى الندب وربما وصل إلى الوجود. ولكن عندما لا يحقق هذه الغاية أو يحقق نقيض الغاية يتحول من المباح إلى المكروه وربما إلى المحرم. الصيد مشروع بكل وسائله، ولكن عندما يتحول الصيد إلى لعب يتسلل بهذا الحيوان ومادة هذا التسلي إيذاء الحيوان دون أن يعود هذا الأذى إليك بفائدة الصيد، إذا تطبيقا لهذه القاعدة أصبح هذا محرما. ولذلك كان الفرد عملا محرما. وقلت كمثال على هذا مع مصارعة الثيران، هذه المصارعة التي يعرف بها الأوروبيون ويتباهون بها وينفقون الأموال الطائلة عليها، عمل لا يرضاه الإسلام فقط، وهو محرم في قائمة التربية الإسلامية لمعاني إنسانية العلم، عملا شائما تتقزز منه القيم الإنسانية. ذلك لأن هذا الأمر لا يحقق ذلك، لا يحقق أي غاية مشروعة لا لجسم الإنسان لا لعقله لا لدنياه ولا لدينه. كل ما هنالك نوع من اللهو الذي لا يحتد الى الانسان باي فائده، وهو ان دل على شيء فانما يدل على الجانب الوحشي من حياه الانسان عندما يتغلب هذا الجانب بغلاف براق كاذب من بهرج الحضاره الزائده. وما أكثر الأمثلة الأخرى التي من هذا القبيل. كذلك المبالغة في عمل من هذه الأعمال المفيدة في أصلها، لكن لدى المبالغة أصبح ضرر هذا العمل أكثر من فائدته، أصبح رصيد هذا العمل السلبي أي الضار أكثر من الرصيد الإيجابي. كل أنواع الرياضات البدنية في أصلها سائغ شرعا، عندما نمارسها بالقدر الذي يطبق لنا هذا الهدف. كرة القدم تصلي الى اخر ما هنالك جيد، ولكن عندما تستبد هذه الالعاب بعقول الامه، وعندما تجرف اوقاتها في تيار عجيب طاغ، فان الامر يتحول الى المكيد، ويصبح هذا العمل بهذا الشكل المخرج تحت هذا القانون الذي نقل. صحيح هو في اصله مفيد، لكن عندما اصرف عقلي وطاقتي وفكري ووقتي الى هذا العمل، لا بد ان هذا سيكون على حساب مصالح اخرى. عندئذ لا قيمة لهذه المصلحة الجسمية التي اتوفاها اطلاقا، لانك في هذا تكون كمن فتح صندوق مياه نعم يتصل لانسان، ولكن في اسفل الحوض ثغرة تتسع لعشرة انش. ما قيمة هذا الماء الهاطل الى الحوض اذا كانت الثغرة تمتص عشرة اضعاف ذلك؟ هؤلاء الذين تحولت هذه الاعمال الرياضية في حياتهم الى نوع من لا ادري اي تعبير اكثر من تعبير الهلوسة، عندما يتحول هذا النوع من الاعمال الرياضية في حياتهم الى هذا الشكل، لا شك ان ذلك يصبح مؤشر مرضي قطعا وقولا واحدا. هذا المعنى هو من اصول التربية الاسلامية للامة، ومن دعائم الاولى في البنيان الحضاري الذي ينسجه الاسلام للاجيال الى قيام الساعة. ولعل الكلام الذي قلناه والذي أضفنا إليه الآن كتلخيص لما قلنا مع بعض الإضافات يكفي في شرح هذا الموضوع. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الأخير في هذا الباب، وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الاسود ويقول: اني اعلم انك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلتك. حديث متفق عليه. لا ننسى ان الباب هو باب المحافظة على السنة وآدابه، والحديث ينبهنا الى ان عمر بن الخطاب انما اتجه الى تقبيل الحجر الاسود من اجل ماذا؟ من اجل احياء السنة النبوية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه علم ان احياء سنة رسول الله والاقتداء بعمل رسول الله من لباب الاسلام، يجوز ان لا يتجزأ من دين الله سبحانه وتعالى. فلننظر الى ابعاد هذا الحديث الذي ينبهنا اليه عمر رضي الله عنه. كان يطوف بالبيت ولما مر بالحجر الاسود قبله. هنا نقف لنقول: كثيرا من الناس الذين لم يدرسوا الاسلام مروا به مر الكرام او المئات، مروا به ونظر اليه نظرة عابرة، ما اتعبوا عقولهم بفهم شيء منه، وما انفقوا اوقاتهم او جزءا من اوقاتهم لإدراك شيء من مبادئه. هكذا ولكنهم استطاعوا ان يطيلوا ألسنتهم في المجالس وفي المناسبات بالاسئله والانتقادات والنقاش. انظروا الى هذه الفئه من الناس. هؤلاء الناس الذين لم يدركوا الاسلام لكنهم سمعوا ان هنالك بيتا يطاف به وان المسلمين يطوفون بالكعبه وان هنالك ما يسمى بالحجر الاسود وانهم يبأدون على تقبيله. ماذا يتصور هؤلاء الاخوان؟ يتصورون ان الاسلام فيه عروق من الوطن وان هذا الدين ككثيرا من الاديان الوضعيه يقدس الشيء الذي لا يضر ولا ينفع. والا فما معنى تطوافهم حول بيت مبني من حجاره سماء لا تسمع ولا تعقل ولا تفيد؟ ما معنى ان يتمسحوا بالحجر الاسود او ان يقبلوه؟ اذا هذا نوع من عباده الاوثان. وقد قرانا ذات يوم كتابا لرجل معروف بالعلم والثقافه يتعلم الناس منه. قرانا له في كتاب له كلاما يقول ان المسلمين يذهبون الى مكه ليعبدوا هنالك حجرا اسمه الكعبه. والرجل مسلم، الرجل مسلم وحي يرزق. ولما قام من انكر عليه هذا الكلام ونبهه الى ان هذا يدل على تخلف كبير كبير جدا في محصوله الثقافي، اعتذر قائلا بان والدته حدثته ان الناس عندما يحجون يطوفون حول هذا البيت ويعبدونه. اعتمد الرجل في كتابة هذا الكلام الذي نشره بين الناس على حديث حدثته به من؟ والدته او جدته ركبه. انظر الى اللامبالاه في الامر، يعني هو لا يبالي ان كان الحديث صحيحا ام لا، لان المساله اكفى من ان يقف الانسان عندها باي تحقيق. لاحظوا معي، هؤلاء وامثالهم يسالون وربما يستشكل. الاسلام جاء حربا على الوطنيه كما نقرا في القران وكما نعلم من سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اليس الطواف حول الكعبه من هذه الوطنيه؟ واليس تقبيل الحجر الاسود من بقايا هذه الوطنيه؟ الجواب نقول لو ان هؤلاء الناس وقفوا عند الاسلام وقفه تامل ودراسه كما يقف الانسان امام قصه ادبيه استهوته فاشتراها فجلس يمضي بعضا من اوقات فراغه اثناء الراحه لقراءتها، لو ان هذا الانسان اعطى من وقته للاسلام بالقدر الذي يعطيه لقصه ادبيه يقراها اثناء راحته وفراغه لادرك معنى الاسلام ولوجد الجواب الذي يغنيه عن هذا الاستشكال. ولكن ما اشد المصيبة التي لا نستطيع أن نعبر عنها بأكثر من أسف ممد، ما أشد المصيبة التي تتمثل في مسلمين لا يتعلمون إسلاما يذهبون في معرفة أي قدر سطحي من دينه. هذه مصيبة وأي مصيبة. وهؤلاء يقلدون الغرب، وليتهم قلدوا الغرب في هذا الأمر. يقلدون الغرب في كل سخي، ولكنهم لا يقلدون الغرب في أمور لو قلدوهم فيها لاستفاد. الرجل الغربي إن كان ملحدا أو متدينا بدينه لا يمكن، إن كان مثقفا إلا أن يكون لديه زاد عميق من دراسة دينه، ينظر يبحث لتعلم ما أقول له. لو أنك تعرفت على رجل أوروبي ملحد وسألته عن تاريخ الكنيسة لألقى لك محاضرة في تاريخه، سألته عن تاريخ عيسى عليه الصلاة والسلام لألقى لك محاضرة عن تاريخه كما يؤمنون، كما تلقاه من المجامع الكنسية بطبع. ولو كان ملحد فضلا عن الغربي المتدين. والرجل الغربي احد رجلين، رجل اعتقاد ورجل علم. نعم، رجل اعتقاد اي رجل مؤمن، حتى وان كلفه ايمانه ان يغض النظر عن بعض الحقائق العلميه، لان الدين عنده في كثير من تفاصيله لا يتفق مع العلم. وهنالك رجل اخر اسمه رجل علم، وعندما يلتقي الصديقان لاول مره يتعارفان ويتساءلان عن هذا المعنى، يقول انت رجل علم ام رجل اعتقاد؟ يجيب لي ويعطيه هويته. ان كان هذا الرجل رجلا علمانيا او اعتقاديا فهو يعلم من دينه العلم الغزير، ويعلم من تاريخ الكنيسة ما يستطيع أن يلقي على مسامعك محاضرة بدون تحضير. أما الرجل المسلم، لا أقول الملحد، المسلم العادي سله عن شيء مما يتعلق بمبادئ الإسلام تجده جاهلا جهلا مبدا، سله عن ما يمكن ان تساله عن علوم القران وتاريخه وكيفيه وصوله الى الله، يتباهى ويقول لك انا رجل علم لست رجل دين. انظر الى الصحف الذي تزكم رائحته العفنه القلوب، انا رجل علم لست رجل دين. نعم، رجل العلم في اوروبا يلقي محاضرات بدينه الذي يعلم انه دين باطل. نعم، ولكن رجل العلم المسلم يتباهى بانه لا يعلم من اسلامه الذي يتفق كل حرف منه مع العلم. تلك هي مصيبتنا. طيب انتم تقدسون الغرب وتتبعونه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد اجمل من تشبيه رسول الله، وكانه يعيش بين ظهران، وتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل احدهم جفر ضب لدخلتموه، ولو جامع احدهم امه في الطريق لفعلتموه. نعم، فعلا اليوم عشاق الغرب ومجاذيب الغرب هم على هذه الشكل، الا في امور كثيره كانهم اتفقوا مع الشيطان الذي ركبهم، اتم ركوب اتفقوا معه ان يقلدوا الغرب في كل دار خانت، وان يبتعدوا عن الغرب في كل ما هو مفيد ومحرم. نعم، انتم تقلدون، قلدوه في هذا ايضا. الرجل الغربي يدرس الثقافة الكنسية دراسة دقيقة عميقة. نعم، حتى وإن كان غير متبعين له، وكل من يعيش أو كل من ذهب إلى الغرب يحتك بأي رجل أيضا يعلم هذه الحديث. نعود إلى موضوعنا، إلى مصيبتنا. هذا الرجل الذي ينتمي إلى الإسلام ثم يقول لك أنا لست رجل دين، أنا رجل علم، أنا رجل كذا، ولكن هؤلاء يأبون إلا أن يجهلوا وأن ينتقدوا. فماذا تقول وكيف تحاول أن تعالج؟ ورحم الله الشافعي الذي قال: ما جادلني جاهلا إلا وغلبني، وما جادلني عالما إلا وغلبه. لأن الجاهل لا تستطيع أن تحصره في طريق، لا تستطيع أن تلزمه بخطة بحث. الجاهل ليس بينك وبينه قاسي مشترك، إلا أننا نقول معه، نقول لأنفسنا، ولعل هذا الجاهل يبدأ فيتعلم. ليس في الإسلام شيء اسمه تقديس لما لا يفيد ولا يضر إطلاق. ليس في الإسلام أي تقديس لما لا فائدة منه، فضلا عن تقديس شيء من ورائه دم. طيب، إذا لماذا نطوف حول الكعبة؟ من طاف حول الكعبة هكذا أجمع العلماء استنادا إلى نصوص قاطعة من كتاب الله ومن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طاف حول الكعبة وهو يؤمن أن هذه الكعبة كلا أو جزءا يفيده، يحميه من بر، يحقق له خيرا، فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام. بل من تصور ان حجار الكعبه هذه فيها من الاسرار ما لا يوجد في حجارات اخرى في جهات العالم فقد كفر. اذا كان الاسلام يعلمك ان تعتقد ان محمدا عليه الصلاه والسلام لا يملك من امر نفسه ومن امر امته شيئا، ليس لك من الامر شيء، هذا كلام الله عز وجل. نعم، اذا كان الاسلام يعلمني ان اعتقد جازما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يفيد أحدا شيئا ولا يملك أي تأثير بشيء، إنما هو الله الواحد الأحد فقط، فكيف يضع هذا الإسلام الإنسان يعتقد أن حجارة تفي إلى رسول الله ليه؟ حجارة الكعبة تفي، الحجر الأسود يفي، معاذ الله. فإذا كنا ونحن نطوف بالكعبة يلزمنا أن نعلم بأن هذه الحجارة لا تفيد ولا تضر بما فيها الحجر الأسود، فهل هنالك تقديس لهذه الحجارة؟ هل هنالك تقديس للحجر الأسود؟ معاذ الله. ينظروا إلى الكلمات العجيبة الدقيقة العميقة التي كان يقولها رسول الله وهو يطوف حول الكعبة: لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورفقا. أي أنا أطوف حول الكعبة تلبية لأمرك، لا شأن لي بهذه الحجارة، أمرتني فلبيك، لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا. لست أبغي فائدة من هذه الحجارة ولا أتوقع منها بر، ولست أبتغي من وراء هذا التطواف نفع، ولكني أطوف عبودية لك تعبدا ورقه. انظروا الى هذا الكلام البعيد في عمقه، هذا يذكرنا ولله المثل الاعلى بالقائد في معسكره عندما يقول لثلة من جنوده رملا، أو يقول لهم زحفا يأمرهم بالزحف أن يزحفوا على بطونه أو نحو ذلك. نعم، لا بد أن ينصاع الجنود، وقطعا أي جندي يخيل إليه أن زحفه هو هذا من أجل إصلاح الأرض أو من أجل ترويض جسد غب أبلة، إنما يعلم هؤلاء الجنود أن المراد ما هو؟ الاستجابة للأوامر، تنفيذ الأوامر، والمقصود تربية الجن على تنفيذ الأوامر بسرعة دون تلقي. هذا أمر بشر ينطلق إلى بشر، هذا البشر عالم وهو يبحث على الأرض أو يرمل سعيا على الطريق، أما لا يوجد أي هدف من سعيها، لا يريد أن يأتي بحاجة ولا يريد أن يصلح أرضا أو يعبد طريق، يعلم هذا. إذن أحرى أن يعلم المسلم العبد لله الذي أمره الله أن قال وليطوفوا بالبيت العتيق، أن يعلم أن الأمر تنفيذا لي سلطان الله واستباغا بمعنى العبودية لله. ولو أن الله عز وجل أمرني أن أطوف حول خريبة لكم، وليس الهدف تقديس الخريبة ولكن الهدف تقديس أمر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التعظيم إنما ينبع من أمر صدر من الله فهي شعيرة من شعائر هذا الدين. كيف حول الكعبة؟ لبيك. اسعى بين الصفا والمروة؟ لبيك. لا شأن لي بصخرة الصفا ولا بصخرة المروة إطلاقا، إنما صدر إلي أمرا من قائدي الألحد من ربي الواحد الأحد أن أفعل كذا سأفعل. أرأيتم إلى هذا المعنى الذي يتمثل جليا في كلمات رسول الله وهو يطوف حول الكعبة، هل هنالك معنى من معاني التقديس للتجارة؟ هل هنالك معنى من معاني التقديس للبناء؟ شكل من الأشكال. وعندما نذكر أن أبا الأنبياء هو الذي بنى هذه البنية هذا البيت، فأنت لا تقدس حتى إبراهيم ذاته، وإنما أنت تسير من خلال نفق البيت إلى حياة إبراهيم إلى النبوة التي آتاها الله إبراهيم، تسير عبر هذا النفق إلى أن تصل لعبودية الله الواحد الأحد. فإبراهيم بريد إليه ونبوته بريد إليه، وأنا أقدر إبراهيم خليل الرحمن وأعظمه، ولكن التعظيم لا لذاته ولا للحمه وعظمه وبشره ودمه إطلاقا، هو كأي بشر، وإنما أعظم فيه الصلة التي قامت بينه وبين ربه، أعظم فيه الحب الإلهي الذي اتجه من الرب إليه سبحانه وتعالى. نعم، هذا المعنى لو أن الإنسان قرأ فقط كتاب الله يعيد، فضلا عن أن يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فأنا عندما أقدر الحجر الأسود أو أي إنسان أو رسول الله يقدره من منطلق أن الله أمر بهذا، فرسول الله ينفر ونحن نفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى هو الذي تمثل في عمل عمر وصرحته كلمات عمر: والله انك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلت. هنا يحتاج الامر الى مزيد بيان. نحن نقول ان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مكانه اعلى من بقيه الناس، هذا كلام لا شك فيها. ونقول ان العرب الذين شرفهم الله بهذه اللغه افضل من غيرهم من الناس، نقول هذا. لكن ينبغي ان نقف طويلا عند هذه الكلمه قبل ان نضع معانيها في قلوبنا. اذا تصورت ان الرجل العربي بلحمه وشحمه ودمه افضل من الرجل الفارسي بلحمه وشحمه ودمه فانت مخطئ. الناس سواسية كأسنان النحل. الله يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا لا عروبة يقبل بها العربي على العجمي، ولا عجم يقبل بها عجميا على غيره. الأمر كما قال رسول الله: لا فضل لأسود على أبيض ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح. ومع هذا فأنا أقول إن الأمة العربية ينبغي أن تنال مني احتراما أكثر من غيرها، لا لذات هذه الأفراد ولكن لعارف. انظروا ما هو هذا العارف، أن هذه الأمة شرفت بهذه اللغة. لما كانت هذه اللغة لغة القرآن كانت أشرف من اللغات الأخرى، وإلا فاللغات كلها سواء من حيث ظلها من حيث الذات. اللغة العربية واللغة الإنجليزية واحدة، لكن من حيث إن اللغة العربية كانت وعاء لكلام الله شرفت هذه اللغة عربا، فأصبحت مكلفا بأن أنظر إليها نظرة احترام. واحترام لذات اللغة ما في شيء اسمه ذات مقدسة إطلاقا غير الله عز وجل، ولكن بنسبة هذه اللغة إلى كتاب الله عز وجل. وأضرب مثلا لتقريب هذا المعنى: وعاء اثنان كل منهما انتجه معمل واحد، وصنع كل منهما من مادة واحدة دون اي فرق اطلاقا، بوزن واحد وبلون واحد ومن مادة واحدة. اتخذ احد الوعاءين وعاء لجواهر ولآل أثم، واتخذ الوعاء الآخر وعاء للقمامة. ومضى الأمر على هذا بالنسبة للأول وبالنسبة للثاني. هل تنظر إلى الوعاءين نظرة واحدة؟ قطعا لا. بعد هذا الارتباط يصرف الشيء بالعارض الذي ارتجم وتلبس به، ويهدف ايضا بالعارض الذي استبغ به. هذا هو المعنى الذي ينبغي ان ندركه. ومن هنا نقول ان الرجل العربي اذا ارتكب الموبقات فان هذا الوضع الشائم الذي تلبس به يجعله يهبط من حاله، ويصبح قلامة ظفر رجل أعجم مستقيم على أوامر الله خيرا منه. لاحظوا إذا من أساس هو تقوى الله عز وجل. ولكن هذا لا يتعارض مع أن الشيء يشرف بشرف ما صاحبه، هذا الشيء معروف. إذا كان هذا الأمر واضحا ندرك بهذا المعنى. ومن هنا نحترم الرسل والأنبياء ونقدرهم ونبجلهم. لماذا؟ لأن الله اختارهم رسلا لأداء كلامه، لأداء أوامره. من هنا نحترم البيت العتيق، لأنه شرف ببناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام له. لكن هل هذا يعني أن الحجارة قد نالت سرا كاملا فيها؟ لا، لن تصور. لأن رسول الله مسح بيده على هذا الحجر، لو تصورت أن هذا الحجر أصبح فيه سر، ممكن أن تضعه في وراء صدرك المكلوم فيشفى. فأنت بهذا قد أخطأت وارتكبت معصية كبيرة، وربما دمرت بهذا إلى معنى من معاني الشرك. عرفنا من هذا الكلام أنه لا يوجد تقديس بشيء لا فائدة فيه ولا درء، بل لا تقديس بالمعنى الحقيقي للتقديس إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، لكن هنالك مسلمون يفهمون التقديس بالمعنى الذي يفهمه بعض الغربيين، أو بالمعنى الذي يفهمه بعض أصحاب الأديان الوضعية من أمم جنوب شرق آسيا، في تايلاند، في الفلبين، في مثلا كوريا، في يعني جنوب شرق آسيا. هذه المناطق توجد أديان يابانة، أديان وثنية وضعية مختلفة جدا. كثيرا من المسلمين يقيسون الاسلام على تلك الاديان وتلك التصور. هنالك يوجد شيء اسمه التقديس للمجهول، تقديس لمعنى لا مجال للتعبير عنه، معنى من المعاني يجب ان يقدس. هذه الشجره تقدس، جلسه معينه بطريقه معينه تجلسها جلسة مقدسة اسمها، رجل معين رجل مقدس. الغربيين هك نعم كثيرا ما يصفون نعم الرجال عندهم بأن فلان من الناس رجل مقدس، قبر قبر مقدس. هذا لا يوجد في الإسلام إطلاقا. لا يوجد في الإسلام تقديس لشيء تنبع القداسة منه بسبب كونه مجهولا، بسبب كون العقل لا يستطيع أن يدخل في بحث الأمر، لا يستطيع أن يبني منه، إذن هو مقدس. الإسلام يحطم هذا التصور، والإسلام جاء لتحطيم هذا المعنى ولتحرير الإنسان من هذا المعنى. ولكن ما أعظم سخف الإنسان المسلم الذي ينقل تلك التصورات ويكفي بها حقائق الإسلام، فيقول إن تقديس المسلم لله عز وجل أو لحرمات الله أو لكلام الله عز وجل عبارة عن خوف من مجهول، عبارة عن تعظيم لشيء مغلق. من قال؟ والله لو كان القرآن لفظا لركبته بقدمي، والله لو كان كلمة الله لفظا لا يفهم لأعرضت عنه، ولا ما أتعبت فكري بالحديث عنه ولا لحظة. ولكن تقديسي للقرآن نبع من معرفتي له لا من جهلي. انظروا إلى الفرق، تقديسي للقرآن نبع من معرفتي أنه ليس كلام بشر، وأنه ينطوي على حقائق علمية قريبة لا يأتي بها الإنسان، وأنه كلام خالق وليس مخلوق. عرفت هذا فقدست هذا القرآن، لأنه من صفات الله، صفات الله تقدس، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل. الله عز وجل الأعراب لا أمر، الأعراب الجاهل كان يسمع عن الله عز وجل قبل أن يقدسه أن يفكر، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كاذب، لعله غير صادق، يناقش، يأتي إليه، يجلس بين يديه، يأخذ ويأتي، حتى إذا علم صدقه وعلم أن هذه الأوثان باطلة وكان مخدوعا بها، لأن النافع والضار والمالك والخالق والمحمى والمملك والقيوم هذا الكون هو الواحد الأحد، بدأ يعظمه وبدأ يقدسه، فكان تقديس هذا الأعرابي لله نتيجة جهل أم نتيجة علم؟ نتيجة علم، نتيجة علم بالله سبحانه وتعالى. لكن المتدين في جنوب شرق آسيا الرجل الهندي ربما الذي يعبد البقرة يقدس البقرة تقديسا غيبيا، هكذا هكذا. لو سألت ما معنى هذا التقديس؟ شيء فوق الله، شيء وراء المحاكمة، شيء أعلى من الفهم. هل في الإسلام شيء من هذا القبيل؟ هذا هو، هذه هي عظمة الإسلام، وهذا هو سر التحرر الإنساني الذي يكرم به الإسلام الإنسان. الإسلام يحارب هذا المعنى، شيء لا يمكن للعقل أن يفهمه إذا هو مقدس؟ لا، لا يمكن أن يفهمه العقل، خط فيه يحمل معول التفكير وحطمه تحطيما يكتشف حقيقته. ما في، ما في بالكون شيء لا يمكن للعقل أن يدركه. إذا كان رب العالمين يسلط أشعة العقل على معرفته والإيمان به حتى نعلم أو يحكم أم لا، فكيف نقول هنالك أشياء مغلقة أمام العقل والعقل أقل من أن يفكر فيها، لذلك قدسها ولا تبحث فيها؟ هذا غير موجود عندنا إطلاقا، والإسلام يحرر الإنسان عن هذا. فلا عجبا للمسلم الذي قد انحدر من آبائه كتاب الله يستطيع أن يعلم، وأمامه حقائق الإسلام، ولكنه يستعير سحبة وخرافات أمم مغرقة في باطل لا قيمة له من الناحية العلمية إطلاقا، يستعير ذلك ثم يجلل الإسلام بهذه المعاني السخيفة والخرافية. كيف يكون الأمر بهذا الشكل؟ تعلم الإسلام ثم خذ فيه. نعم، في الغرب نظرية، ما نظرية، مبدأ اسمه مبدأ تخليص الدين من سلطان العقل، لاحظوا تخليص الدين من أخطبوط العقل. هذا المبدأ أول من نادى به رجل فرنسي فيلسوف اسمه جان جاك روسو، رفع شعار اسمه تعالوا نخلص الدين من أخطبوط العقل. لماذا هذا الكلام؟ لأن الدين هناك يقتضي أشياء عندما تضعها في ميزان العقل لا تفهم بشكل من الأشكال إطلاقا، لا التثليث يمكن أن يضاع في حساب العقل فيهدم، ولا معنى الخطيئة يمكن أن توضع في حساب العقل فيهدي. أشياء كثيرة جدا جدا تضعها في نظام الرؤية العلمية لا توضع، ولكن هؤلاء المتمسكون بالإيمان بهذا التراث الديني عندهم، وإن كان العقل يشمئز من كثير من القضايا، فهم ليسوا على استعداد أن يتنازلوا عن مبادئ دينهم التي لا تتفق مع العقل والعلم. إذا ماذا يفعلون؟ يحصنون دينهم ضد العقل وضد العلم، ويرفضون أن يتسلل العقل إلى دائرة الدين. هذه النظرية موجودة إلى الآن، بدأها جون جاك روسو وهي الآن منتشرة في أمريكا، والعالم الأمريكي يسمى ويليام جيمس صاحب نظرية البراجماتيزم يعني الذرائع ينادي بها قريبا. هنالك يوجد ذلك التقديس الغيبي، أنا أقدس شيئا لا يمكن للعقل أن يدعو إليه، أقدس وأقف أمام العقل لأحطمه إن أراد أن يدعو إلى هما تقديسي. لا، في الإسلام لا يوجد إطلاق. اعلم ثم قدس، تعرف وأدرك الحقيقة تماما، ثم بناء على ذلك إما أن تقدس وإما ألا تقدس. فلئن رأيت أن الإسلام أمرني بالطواف حول الكعبة، أي أمرني أن أقبل الحجر الأسود، أي أن أسعى بين الصفا والمروة، فإياك أن تتصور أن هذا يعني أن المسلم مكلف أن يقدس الكعبة تقديسا غيبيا هكذا بالمجهود. لو أن المسلم قدس ذات الكعبة وتصور أن في هذه الحجارة سرا لكفر، ولو تصور أن في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا يفعل بذاته منفصلا عن حماية الله ورعايته لكفر. ما لا تأثير إلا لله، ومن ثم التقديس كله لمن؟ لله ولكلماته ولصفاته. هذا هو المعنى الذي ندركه من كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى. وقد قلت في خطبة الجمعة هذه التي مضت أن بعض المسلمين الذين لم يدرسوا الإسلام والذين اقتنعوا بعقومات من الجهل غشت عقولهم يسألون بتأكد واشمئزاز لماذا يذهب الحجاج التواقفون حول الكعبة؟ لماذا يرجمون ابليس؟ لماذا هذا يقضي بعرفة؟ ما هذه الأشياء؟ ما هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الناس إنما يعالج على مرحلتين. المرحلة الأولى أن نكنس هذا الإنسان وأمثاله عقله من تراكمات الجهالة العفنة في عقله، ثم يتعلم الإسلام أصوله ومبادئه معرفة صحيحة. بعد ذلك إذا تعلم يحين أن نجيبه عن سؤاله. الأمر الذي يتعلق بالحج من أوله إلى آخره عبودية مطلقة من العبد بالله عز وجل. كيف تظهر العبودية؟ كيف؟ بأن يأمرك الله أن تفعل شيئا لا تظهر فائدة لك فيه، فتفعل هذا الذي أمرك الله به لا لشيء إلا لتعبر بهذا العمل عن عبوديتك لله عز وجل. وإلا فقولي كيف تعبر عن عبوديتك التي تدعيها لله؟ أنا عبد لله، أنا عبده الخاضع له، لكن كلما جاءني أمر من الله ينبغي أن أنظر إليه وأضعه في ميزان عقلي. ما الفائدة التي من وراء هذا الكلام؟ فإن وجدت توقيع عقلي عليه قلت سمعا وطاعة، وإن لم أجد توقيع فكري عليه ألقيته جانبا. هل أنا في هذه الحالة عبد لله أم عبد لفكري وعقلي؟ أنا عبد لفكري وعقلي. عندما يأتيني الأمر من قبل الله رأسا أقول سمعا وطاعة، أيا كان أمر الله سبحانه وتعالى أفعل. عندئذ أكون قد عبرت بعملي هذا عن عبودية فعلا لله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة علمية. وأنا رأيت إنسانا أيها الأخوة، ليتني أرى المسلم العربي يدرك هذا المعنى. هذا المنظر الشيوعي الأوروبي الأول في أوروبا الغربية وهو غريب، هو أولا شيوعي تدين يدين له العالم الغربي هي له العالم الغربي الشيوعي. عندما دخل الإسلام مثله وعندما اعتنق الإسلام، الرجل المفكر الذي يدعو إلى الحرية ما قال لماذا أضع رأسي على الأرض؟ لماذا في سجدتين ركوع يا أخي؟ لكن ما بصير، خليني أعرف الأول. لكن روزيه داريد بعد أن أسلم سأل نفسه هذا السؤال لما قال عهيته وعرف نفسه عبدا لله عز وجل وأدرك ذاته، مارس عبوديته تماما كما كان يمارسها رسول الله وهو يطوف بالبيت قائلا لبيك اللهم حقا وصدقا لبيك اللهم تعبدا ورقا. رأيته في مسجد جامع لطلبة الجزائريين في مدينة قسنطين، وقد فاد هذا المصلى بالطلاب، ورأيت هذا الرجل بين هؤلاء الطلاب على مقربة مني، ورأيته يصلي وتتبعته بعيني، ونظرت إليه وهو يضع رأسه ساجدا على الأرض، وقد أصبح رأسه بين قدمي طالب الركض في الصف أمامه، ولقد رأيته وهو يطير في لصق جبهته بالتراب ولم يرفعها إلا بعد دقائق، ولا أدري ماذا كان يدعو في سجوده. انظر وجه داريد قبل عدة أيام ماذا كان يقف. إذا طرحت أمامه نظرية لم يكن يقبلها منك حتى يميتها نقاشا، ولا يقبل منك أن تتغلب عليه في أي مسألة، وكان يرى لنفسه عنجهية لا يمكن أن يبلغها أي إنسان. لكن الآن عرف نفسه عبدا لله، انطلق الأمر إليه من الله أن ضع جبهتك على الأرض. كيف يغذي عبوديته لله؟ بالانصياع لأمر الله. لذلك كان يشعر بالنشوة، كان يشعر باللذة أنه يضع جبهته على الأرض، هذه الجبهة التي طالما لم تتعرف على حقيقتها، طالما شردت عن هويتها، طالما رفعت الرأس عاليا وكان ينبغي عليها أن تلصق نفسها بالأرض. هذا الإنسان يشعر نفسه ويحاول كإنسان جائع يضع أمامه غذاء عبوديته ويحاول أن يلتهم. المسلم هكذا يقول. أما الذي يقول لماذا الحاج يفعل ذلك؟ أنا أتصور أن هذا عبارة عن شيء كانت له أسباب في العصر الجاهلي ومضى. أنت عبد لله، أنت عبد لجهالة جهلاء تفوح رائحتها في فكرك عليك أن تراجع نفسك، أن تراجع كيانك حتى تمارس حقيقة عبوديتك لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أيها الإخوة، أقول كلمة أرجو أن تنتبهوا إليها جميعا. ربما اقتضتني الظروف أن أغيب درسي لسبب لسفر طارئ خارج القطر، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ألتقي بكم نعم يوم الخميس بعد القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.